أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رب ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، كذلك مثل الجبال اختلافها والأرض، كذلك الناس والدواب والأنعام. فالناس بنو آدم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس مختلفة ألوانهم: الأبيض والأحمر والأصفر. الدواب كل ما يدب على الأرض، فهذا من عطف العام على الخاص، فالإنسان يدب. والأنعام أيضا من الدواب، ولكن الدواب هنا أعم من كل شيء، ولذلك الله قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فذكر الدابة ليدخل فيها كل ما يدب، كل ما يمشي يحيا يعيش على الأرض. وأكثر ما يقال للناس الدابة يقولها للحمار الدابة، يعني هذا اصطلاح عرفي، ما هو في اللغة، في العرف. ولذلك قال تعالى في سورة النعم التي هي سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون إلى آخر الآيات. ثم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. أخذ مالك من هذه الآية تحريم أكل لحم الخيل، لأنه ذكرها في معرض الامتنان ولم يذكر الأكل، ولذلك دلالة الاقتران عند العلماء ضعيفة، ما هي قوية، لأنها اقترنت مع البغال والحمير، وهذه محرم أكلها بالإجماع البغال، ولكن الخيل المشهور أنها حلال، ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مالك له فيها رأي، لأن الله تعالى قال: لتركبوها، ولم يقل: ومنها تأكلون، وقرنها مع الحمير والبغال، وإن كان دلالة الاقتران غير قوية عند الأصوليين. والأنعام والدواب والأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بنوعيها، ويدخل فيها الوحوش لأنه استثنى منها، ولو لم تكن منها ما استثنيت، قال هناك: غير محل الصيد وأنتم حرم، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. والآية فيها إيجاز وإعجاز وجمال وجلال، فينبغي أن نعطي وقتا لهذا الكتاب الجميل، لا بد أن نعطيه الوقت. إذن هذه الثلاثة مختلفة ألوانها: الإنسان والدواب والأنعام، أبيض وأحمر وأسود كذلك. ثم دلت هذه الأمور على قدرة الله تعالى، وعلى أنه هو الفاعل المختار، ودل السياق على أن من أسباب الخشية العلم، ولذلك قصر الخشية على العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله العلماء، العلماء بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله للمجرمين، العلماء بأن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بأنه جل وعلا يعطي لكل سائل سؤله، إذا لم يكن متلبسا بالمعاصي. ولذلك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب، هذا جواب 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 الطلب، إن تدعوني أستجب لكم، والله لا يخلف الميعاد. لكن قالوا إذا سأل العبد ربه إما أن يعطيه سؤله، يقول اللهم ارزقني كذا فيعطيه إياه، وإما أن يرد عنه من الشر بقدره، بقدر دعوته هذه، وإما أن يدخرها له يوم القيامة ويقول له يا عبدي سألتني في الدنيا وقد أجبتك لكن أخرتها لك تدبيرا لك ورحمة لك. قالوا نكثر، الله أكثر. إذن لا نستهين بالدعاء، الدعاء هو العبادة، فلذلك نكثر من الدعاء، وبالأخص لإخواننا الذين لا مال عندنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم، إخوان لنا ما عندنا إمكانية ننفق عليهم ولا عندنا قوة ندفع عنهم، فلنكثر من الدعاء لهم، فقمن أن يستجاب لنا. المسلم يقوم من الليل ويتوضأ ويتضرع إلى الله فيستجيب له فيغمر الأمة بالخير. الله كون أنه يغني العالم كله، يغني واحد هذا سوى، لا يعجزه شيء، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لكن كم نحن ندعو ولا يستجب لنا. وقت البيوت من أبوابها، نريد أن يستجب لنا الدعاء ناكل الحلال، ناكل الحلال يستجب لنا الدعاء، أما الذي يأكل الحرام ما يستجب له. الذي يأكل الحرام يكون قلبه قاسيا، الذي يأكل الحرام لا يغض بصره عن الحرام، لأن الحرام يجر للحرام فيهلك صاحبه. ذلك لا يوجد شيء أنفع من الورع. يا أحبتي العزة في الورع، والورع لا ينفع إلا بصحبة العلم، فلا بد من العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم يأتيه الشيطان ويقول له أنت الناس يقولون ويقولون، يقول له الله يلعنك أبصر بنفسي. العالم إذا غش جاره ما يقدر الشيطان يقول له هذا حلال، ولا يقدر يقول له أنت، فلازم يتبعه العلم حتى يتوب. إذا تأخر في إرضاء والديه يتبعه العلم حتى يرجع ويتوب. فلذلك لا نستهين بالعلم، ولا بد أن نبذل الوقت للعلم، فالعلم يحرسك والمال تحرسه. العلم يجملك، المال أنت تحرسه، العلم أنت تحترم به وتعز عند الله، بالعلم ترتفع عن سفاسف الأمور. العالم لا يغتاب الناس، لا يكذب على الناس، لا ينمم، لا يسرق، لا يعمل الفاحشة، لا يرابي، لا يؤذي جيرانه. والذي يفعل ذلك ما تعلم، لأن إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فأي إنسان يتعلم أول ما يورثه العلم الخشية، الخشية. العلم إذا لم يورث الخشية يورث التكبر واحتقار الآخرين والترفع، عياذا بالله. مثل إبليس، إبليس كان يدير سماء الدنيا، هكذا ورد في الروايات والإسرائيليات، ما أعرف هذا ثابت، لكن هذا ورد. كان يدير سماء الدنيا فأعجب بنفسه وقال لن يخلق الله خلقا أفضل وأشرف عليه مني. فابتلاه الله وخلق آدم وقال للملائكة اسجدوا لآدم، فإبليس قال أنا خير منه. أول من قاس القياس الفاسد إبليس، لأن القياس متى يلجأ له؟ عند فقد النص. الإمام أحمد يقول القياس كالميتة، متى يلجأ للميتة؟ عند الاضطرار، إذا لم نجد نص نضطر للقياس. ما وجدنا نص، حدثت مسألة ولم نجد لها نص، نذهب للقياس. إذن القياس كالميتة. فإبليس قاس مع وجود النص، رب يقول له اسجدوا، هو يقول أنا خير منه. ذلك كان جواب ربه له اخرج منها مذؤوما مدحورا. بعدين إبليس علم كرم الله وأنه يجيب كل من سأله، قال ربي أنظرني، وكان يريد أن يفلت من الموت، أنظرني إلى يوم يبعثون عشان ما يموت. قال لا، إنك من المنظرين إلى يوم، إلى وقت النفخة. قال له فبعزتك، قال له فمن تبعك منهم لأملأن جهنم. طيب يا أحبتي، ديننا يبين لنا موارد العطب وكيف نتجنب، ويبين لنا موارد الفوز وكيف نسلكها، لكن هذا لا بد فيه من العمل. وقل اعملوا، وقل اعملوا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا يوجد مثل العلم. لذلك أكثر من يبذل للعلم الآن من الكفار، لذلك هم أصبحوا أقوياء، لأنهم يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا قيمة العلم وما يسببه من الازدهار والقوة ومن الربح. والمسلمون لا يزهدون في شيء مثل العلم، لذلك أصبح المسلمون ضعافا وأصبح الكفار أقوياء لشرائهم للعلم ولزهدنا في العلم. ذلك الله أشار إلى أن أهل العلم هم الذين يسألون. سألوا أهل الذكر، سألوا أهل الذكر في كل شيء تحتاجونه. هذا دعوة للتخصص. من أشكل عليه شيء في القرآن يسأل المفسرين، من أسأل عليه أشكل عليه شيء في القراءات يسأل القراء، من أشكل عليه شيء في الفرائض يسأل الفرضيين، من أشكل عليه شيء في صحته يسأل الأطباء، من أشكل عليه شيء في الفقه يسأل الفقهاء، من أشكل عليه شيء في الرياضيات يسأل الرياضيين. إذن اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر في كل علم. إذن هذا دعاء للتخصص. ولذلك العالم إذا تكلم في غير علمه أتاب العجائب. تجد العالم علامة، لكن إذا خرج عن علمه وأتى بكلام ثاني تجده مسكين يقع في إيش؟ في أخطاء. إذن فلا بد أن يكون من ثقافتنا شراء العلم والاهتمام بالعلم، وأن نبني حياتنا على العلم. نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، فإننا إن فعلنا ذلك سعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. الآن أين تذهب العقول عند من المسلمين؟ أين يذهب العلماء؟ أغلب العلماء يهاجروا من بلاد المسلمين لأن المسلمين يزهدون في العلم، لذلك أصبح المسلمون ضعافا وأصبح الكفار أقوياء. أكبر شيء يقوي الأمم العلم، العلم عجيب، وبالأخص العلم بشرع الله. الآن المسلمون مكتفون بأكثر ما يبذل فيه الناس وهي التشريع. التشريع يبذل فيه أموال ووقت وطاقة وفكر، هذا مكفول للمسلمين. التشريع لمن؟ لله. أي شيء مشرع عند الله. فإذا استجدت أمور ننظر في النصوص ونلحق ونلحق الجديد بما بين. ذلك الشريعة وضعت في قوالب، كل ما استجد شيء نجد جوابه. أول مشكلة وقعت هي العول بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، مسألة فيها زوج وأختان، الزوج له النصف والأختان لهم الثلثان، وما فيه مال فيه نصف وثلثان، يستحيل. طيب إذا لم نعطي للزوج النصف يقول هذا نص القرآن، إذا لم نعطي للأختين الثلثان يقول كيف ما نقبل، نخليهم يتضاربون، ما الذي نفعل؟ فقال علي أو عمر: أرأيت إن مات وعليه 7 دراهم وترك 6 دراهم فما لا نفعل؟ قال: نقسم عليهم 6 دراهم ونجعلها كأنها 7. قال: كذلك افعل في العول. والشريعة معللة، الشريعة معللة. لذلك فيه كتاب اسمه مقاصد الشريعة، هذا كتاب ألفه الشاطبي وهو جزء من أجزاء الموافقات، وهو رجل مبدع في تأليفه، اسمه المقاصد. أصلا الشريعة عملت لرحمة الناس وللتخفيف، والمسألة إذا ضاقت توسعت، وما جعل علينا في الدين من حرج، يعني قواعد ومقاصد، آية في الجمال. ولذلك الجزء الثالث من إعلام الموقعين هذا شرح فيه الشيخ ابن القيم رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين حديث رسالة عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء والحكم، هذا كتاب من عيون الكلام. وديننا دين كامل، وكل قضية تقع على الأرض محلولة فيه، فنحن لا بد أن نبلغ هذا للعالم، لا بد أن نتعاون، لا بد أن نوجد مراكز عملاقة لتبليغ هذا الدين لسكان الأرض. فنحن مكفول لنا التشريع، نفتح الكتاب ونرجع للسنة، وكل قضية توجد. الله قال لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزل عليه في حجة الوداع يوم الجمعة عصرا: اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص كمل الدين، فلا نحتاج أي شيء، يوجد موجود في ديننا. كيف تنام، كيف تسافر، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تربي أولادك، كيف تعمل التجارة، كيف تعمل الإدارة، كيف تعمل الاقتصاد، كيف تعامل أعدائك وأصدقائك وجيرانك وأولادك وزوجك ووالديك، حتى يعلمك كيف تمشي في الطريق. لن تخرق الأرض ولا تقف ما ليس لك به. دين كامل جميل، كيف يكون عندنا هذا الجوهر ولا نبلغه للعالم يا أحبة؟ والله عندنا موهبة في تضيع ما لا الفرص، عندنا موهبة في أن نضيع هذه الفرص. كيف ما نبلغ هذا الذهب وهذا الجوهر وهذا الخير وهذه السعادة للعالم؟ أمرنا إمر والله، نرجو الله أن يتوب علينا. نعم. إذن إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنسان إذا تعلم يخشى الله. ولذلك في كتيب ترجم ألف في الغرب: العلم يدعو إلى الإيمان، في المكتبات العلم يدعو إلى الإيمان. واحد دخل العلم بسبب الفيزياء، واحد دخل العلم بسبب الرياضيات، كل واحد دخل عالم دخل في العلم بسبب علمه الذي كان يتقنه. العلم يدعو إلى الإيمان، وهو مترجم وموجود في المكتبات، يرجع إليه. إن الله عزيز غالب غفور كثير المغفرة والرحمة لخلقه. يا سلام، عزيز ولكنه غفور، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. طيب من هذه صفاته؟ أليس من الخطورة أن تخالف أوامره؟ أليس من الخطر أن تنتهك نواهيه؟ لا بد أن نتعاون، لا بد أن نعرف بعض، لا بد أن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ البشرية. البشرية في حاجة إلينا، لا بد أن تكون لنا برامج. وما أسهلها، وبالأخص نحن الذين جعلنا الله في مكة والمدينة، العالم يأتينا من كل حدب وصوب، فنعمل معهم برامج، وكل من جاء نجعله إذا لم يؤمن يعجب بالإسلام، إذا لم يترك البدعة يعرف أن البدعة غير كويسة. يكون لنا برامج مع الزائرين، نبين لهم الحق ونحذرهم من البدع والخطورة، ونحببهم في الكتاب والسنة وفي الاستقامة، فيرجع الواحد ويمتلئ قلبه من الإيمان، فيسري الإيمان في الجميع. لكن كما قلت نحن عندنا موهبة في ماذا؟ تضيع الفرص، نضيع الفرص. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه آية القراء، آية القراء، آية كأنها عنوان على القراء، يتلون كتاب الله. وهذه الصفات من تمسك بها نجا وفاز ووجد سؤله وآمن مما يخاف منه. إن الذين يتلون كتاب الله، إن توكيد الذين سم موصول، يتلون هي صلة الموصول، كتاب الله القرآن. ولذلك من أكثر ما يربح تلاوة القرآن، كل حرف بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والتلاوة تكون بالطريقة المشروعة، لا يجوز أن يقرأ القرآن بغير الترتيل. والذي يقول الترتيب لا يلزم قوله لا يلزم. نعم، لا بد لمن يقرأ القرآن أن يرتله. وإمام الفني قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. من قال هذا؟ هذا ابن الجزري إمام الفن، هذا إمام القراء في زمنه، كتاب لا مثيل له، النشر في القراءات العشر، جمعه من أكثر من 50 كتاب. يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم. بن مسعود قرأ واحد عليه براءة، قال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله ورسوله. وكان يقول: ولا الضالين، يمد بها صوته. وكل حرف أقل ما عنده 5 صفات وله مخرج، وهذا العلم سهل جدا، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. واحد يتقن التجويد بالكثير في شهر، يجلس ويتعلم التجويد بالكثير في شهر، يتقن التجويد ويقرأ القرآن. والذين يهجمون على القرآن ويقرؤوه من غير شيخ، هذا لا يجوز عند المحققين. الذي يهجم على المصحف ويقرأه من غير شيخ لا يجوز. القرآن لا يقرأ إلا بشيخ. جبريل علمه ربه، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته، وصحابته علموا أتباعهم، وأتباعهم علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. ولا يقرأ القرآن وجادة. واحد يمسك المصحف ويقول قالوا وا، ويقول إن يكن منكم مائة، ما هي مائة، مئة، هذه الألف زايدة ولذلك عليها دائرة، ويقرأ الصلاة الصلواة، سأريكم، يقرأها سأريكم، هذه. ولذلك المصحف كتابة معجزة، رسم المصحف. ولا يجوز أن يكتب المصحف على التحقيق إلا برسم المصحف العثماني، لأن كل ما حول القرآن معجز. فيأتي المسلم ويهجم على المصحف، لا، تريد أن تقرأ القرآن اذهب لشيخ وصحح عليه الصفحة أو الجزء أو الحزب أو الربع، وبعدين تقرأ لحالك. أما تأتي تكون تهجي وتأخذ المصحف وتقرأه زي كتاب، لا، هذا خطر. هذا لا يقرأ المصحف إلا بشيخ، القرآن لا يقرأ إلا بشيخ. ولا ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن خطأ ولا يعلمه، لا بد أن يذهب. والحلقات في المساجد الحمد لله بالمئات، بالعشرات إن لم تكن بالمئات. فينبغي لنا أن نهتم بكتابنا وأن لا نقرأه خطأ، وأن نعلم أن التجويد لازم منه، والأخذ بالتجويد حتم لازم. وهذا الذي يقول من الشيوخ أن التجويد ليس بلازم، قول ليس بلازم، لكن التقعير والتعرعيد والتمطيط هذا لا يجوز ولا ينبغي. واحد يرعد صوت ويمطط ويزيد، لا، يقرأ القراءة الصحيحة، يعطي لكل حرف صفته ويخرجه من مخرجه. وهذه الأمور لا تعرف إلا بالتدريب عليها، الإنسان يذهب للشيخ ويتدرب. وهذا أمر ضروري. وأقام الصلاة يتلون كتاب الله. والذي يريد أن يحفظ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. وأحسن طريقة رأيتها أن تقرأ كل صلاة جزءا، وتجعل يوم الجمعة لحل الإشكالات أو قراءة ما شغلت عنه. تبدأ في القرآن من مغرب يوم السبت وتختم عصر يوم الخميس، وتكون عارف كل جزء صلاته، وتستمر على هذا في حياتك. ولا يأخذ منك الجزء بالكثير إذا كنت تقرأ قراءة يعني مرتلة إلا ثلث ساعة، ثلث ساعة تختم جزء. وإن كنت تسرع يمكن تختمه بأقل من هذا، بربع ساعة. وإن كنت ترتل وقراءتك بطيئة 25 دقيقة، فتكون كل 6 أيام تختم كتاب الله، كل شهر تختم 4 مرات، وفي السنة تختم أكثر من 50 مرة. بعد سنة سنتين تجدك لا تخطئ في القرآن، ويبقى رصيدك مليء، صحيفتك تمتلئ مما لا من الحسنات. وأي شيء أعظم أن يشغل فيه المسلم نفسه من كتاب الله؟ والله ما رأيت شيئا يمتع القلب مثل القرآن لمن وفقه الله. كلام جميل، كلام بليغ، أوامر غاية في الحسن، نواهي من ابتعد عنها غاية في النفع، أخلاق وآداب وسلوك وعبر. لذلك المتعة، كل المتعة في من رزقه الله الاستقامة وفهمه القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شكى قومه لربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أقاموا الصلاة. الشريعة ما تقول أدوا، تقول أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، ما أقاموا الصلاة، لأن الإقامة فيها شروط 9 وأركان 14 وواجبات 8 وفيها السنن وأنداب. أقاموها، أدوها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأندابها. أما الخشوع فهذا شيء لا يملكه العبد، لكن يملك أن يأتي بأسبابه، وهو أن يسبغ الوضوء ويأتي للمسجد قبل إقامة الصلاة ويصلي من النافلة ما كتب له، وإذا أراد أن يدخل في الصلاة يحضر نيته، وإن كان يأتيه الوسوسة ينفث عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، ويركع ويسجد على الطريقة المرسومة للسجود. فإذا ركع لا يصوب رأسه ولا يرفعه، وإذا سجد يسجد على 7 أعضاء ويفاجي جناحيه إذا لم يؤذي الآخرين، ويرفع قدميه ويجعلهم أمام وينصبهم، ويلتجي إلى الله ويسأله الجنة ويسأله أن يحرمه من النار وأن يعطيه سؤله، فيخرج من الصلاة ولا ذنب عليه وكل حاجاته قضية. لكن نحن الله أكبر، ويدخل الواحد في الصلاة ولا يدري عن شيء حتى يقول الإمام السلام عليكم فيقول ليتني عقلت من صلاتي، يبدأ في الندم، ما خلاص يدخل في الصلاة ويذهب في عمله. إن كان مدير يبدأ المراجعين، وإن كان في تجارة يبدأ يبيع، وإن كان أستاذ يبدأ مع الطلاب، ولا يعقل حتى يقول الإمام السلام عليكم فيقول آه ليتني عقلت من صلاتي. أعقل من صلاتك من أول، حضر النية واستعذ بالله من الشيطان وتابع. نرجو الله أن يرزقنا الاستقامة، الله يرزقنا الخشوع. ولذلك هل رأيتم واحد يبكي لأنه لا يجد الخشوع؟ هل رأيتم واحد يسافر ويقول أنا أسافر حتى أجد الخشوع؟ ولذلك الخشوع قليل، لأننا لا نسافر لأجله ولا نبكي لأجله. والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع يأتي بالبحث عنه. أين منا من يبحث عن الخشوع؟ فلذلك الخشوع قليل لأننا لا نبحث عنه، فينبغي أن نبحث عن الخشوع. وأقاموا الصلاة، أدوها، وأنفقوا مما رزقناهم. شوف تعبيرات القرآن غاية في الجمال، وأنفقوا مما رزقناهم. رزق كثير انفق كثير، رزق قليل انفق قليل، رزق وسط انفق وسط. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. والله دين رائع. وأنفق إن أحببت سرا أفضل، وإن أحببت علنا لا يضر. وإن نويت بالإنفاق علنا أن يراك الناس ويقتدوا بك يكون الإعلان أنفع من السر، لكن هذا يتمايز بالنية. أنت تنفق أمام الناس تعطي لي هذا وهذا، هو يمكن يقولوا عشان نرائي، ما لك شغل في الناس. إذا أنفقت ليراك الناس ويقتدوا بك هذا أفضل، لكن إن أنفقت سرا حتى لا ترى ويكون خالصا لله هذا فضيل. قال إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يا سلام، أقول دين رائع، هذا الإسلام عجيب، فلا بد أن نفهمه. لا بد أن نتمسك به، لا بد أن نعمل به، لا بد أن ننقذ سكان الأرض. سكان الأرض في حاجة إلينا يا أحبة، وهذا لا يكون إلا بالبرامج العملاقة وبتمثل الدين وبالصبر على الناس وبمعرفة بيئاتهم وما الذي يؤثر فيهم وما الذي يحبونه، فنأتي للناس من الجهة التي نؤثر فيهم بها. ولذلك ما البلاغة؟ هي مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس. البليغ الذي يكلم الناس بالطريقة التي يقبلون منه ويقتنعون بكلامه، يردون جدارة لن تبور، يطلبون ويتمنون ويؤملون تجارة لن تبور وهي الجنة. التجارة هي الجنة، والذي دخل الجنة ما عنده لا يبور، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثور وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم. هذا الذي ينبغي أن يتعب فيه العاقل، هذا الذي ينبغي أن يسهر فيه العاقل، هذا الذي ينبغي أن يبذل فيه العاقل ماله ووقته ونفسه وجاهه. أما تبذل وقتك في الدنيا أو في الأولاد أو في هذا شيء زائل، قل متاع الدنيا قليل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ليوفيهم يرجون تجارة لن تبور، يرجون بعملهم تجارة يعني أجرة التي عملوا لأجلها وبايعوا لأجلها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هذه هي التجارة التي يرجونها، هذه التجارة لن تبور بخلاف التجارات الدنيا تبور. التجارة كانت مرة رابحة فجأة، شوفوا كان العقار مرتفع بعدين شوف ينزل، أمور كلها تتغير. لكن تجارة الله اللي رابح مع الله تجارة لن تبور أبدا، دائما رابحة ونافعة. ولذلك الذي يرابح مع ربه لا بد أن يربح، والذي يخسر هو الذي يضيع رأس ماله. رأس مالك عمرك تعطيه في اللعب والشهوات والغيبة والنميمة والذهاب إلى محلات الحرام والمحلات المشبوهة وأكل الحرام والمشبوه وتضيع من تعول وظلم الآخرين، طيب وتمشي حتى يموت الإنسان، فإذا هو عمره خسره، خسر رأس المال. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الواضح الذي لا لبس فيه. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الأصنام الأوثان، وأنابوا إلى الله قبل الموت ومعاينة الموت لهم البشرى، لهم الكلمة التي إذا قيلت لهم تغيرت أسارير وجوههم فرحا وغبطة. سلام عليكم اليوم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ادخلها بسلام فيفرح وتتغير أسارير وجهه فرحا وسرورا. من هذا؟ هذا الذي يستمع القول فيتبع أحسنه. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع درس ولا خطبة ولا محاضرة ولا موعظة، طيب من أين تأتيه الهداية والوحي انقطع ونبي الرحمة قال لا نبي بعدي، وهذا الإنسان لا يسمع أبدا كلاما طيبا، يذهب مع أصدقائه ويذهب لعمله، لا يقرأ القرآن ولا يحضر الدروس ولا المواعظ. طيب من أين تأتيه الهداية؟ يستمعون القول. لا بد أن نستمع للقرآن ونستمع لأحاديث الأحكام وللرقائق، لا بد، ونتبع أحسن ما نسمع، لأن الوحي فيه حسن وفيه أحسن، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كون أنك تكافئ ممن ظلمك هذا حسن، وكون أنك تعفو هذا أحسن. هذا الإسلام هو الحل، وتمثله هو السعادة. فينبغي أن نتعاون على فهم الإسلام وتمثله، وأن تكون عندنا مراكز عملاقة لإنقاذ سكان الأرض. مركز، أول شيء كيف نعلم المسلمين حسن الأخلاق. أكثر ما يثقل ميزان المسلم يوم القيامة ما لا حسن الخلق. حسن الخلق في ثلاثة جمل: بذل المعروف، تبذل المعروف للناس، المعروف الكلمة الطيبة، المعروف ما زاد من مالك، المعروف إذا لم يكن عندك مالك تعطيه للناس تردهم ردا جميلا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. إن لم يكن عندي فضة مال أعطيه للناس فإني أتواضع لهم وألين لهم الجانب. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. ما أجمل هذا الدين! قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم. ما أجمل هذا الدين! دين رائع. إذا حسن الخلق بذل المعروف، كف الأذى. مشيت في السوق غض بصرك، دخلت بيت واحد غض بصرك، تكلمت مع أخيك لا تؤذيه بكلامك، لا ترفع صوتك عليه، كف الأذى عن الناس. وبعدين تلاقي إخوانك بوجه طلق، إذا رأيت إخوانك تبسم في وجوههم وتبسمك في وجه أخيك، هذا هو حسن الخلق: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. من اتصف بهذا لو عمل قليل يأتي يوم القيامة برصيد كبير، لأن أكثر ما يثقل الموازين حسن الخلق. فنعم، يرجون تجارة لن تبور، وهي ما تعاقدوا مع ربهم به، وهو أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، الله يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. أوفوا بعهدي. طيب لماذا لا نفعل هذا يا أحبة؟ ما المانع؟ الشيطان نستعذ منه، النفس نجاهدها أمارة بالسوء، الناس لا نصحب إلا من يرتفع بنا أو نرتفع به، والدنيا نعلم أن ما كتب الله يأتي ولا نضيع أوقاتنا فيها. الذي كتب الله لك سيأتيك، رزقك يبحث عنك، يوفيهم أجورهم، يعطيهم أجورهم كامل، وأقل شيء الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700، إلى أضعاف مضاعفة، ويزيدهم من فضله، إنه غفور كثير المغفرة، شكور لعباده، يعطي الخير الكثير على العمل القليل في العمر اليسير، يعطي الجنة على العمل القليل في الزمن القليل. والذي أوحينا إليك يا نبي من الكتاب من القرآن، أيوة، هو الحق الذي لا وراء وراءه مصدقا لما تقدمه من الكتب ومهيمنا عليها. ولذلك هذا الكتاب معجزة خالدة لا تقع قضية إلا وهي فيه. ويكفي من ذلك أنه نزل قبل 14 قرنا وأعداؤه بالملايين ولا يمكن أن يجدوا فيه خطأ. هذا الكتاب الذي يسمى المصحف أتحدى من يجد فيه خطأ، لا في اللغة ولا في التاريخ ولا في الأحكام ولا في الطب ولا في الآداب ولا في التربية، لا ريب فيه تبيانا لكل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فحري بنا أن نحفظه وأن نفهمه وأن نتأمله وأن نعطيه الوقت وأن نبين جماله لسكان الأرض. هذا الكتاب الذي هو النور المبين وهو الشفاء لما في الصدور وهو تبيان لكل شيء ولا تنزل قضية إلا وفيه السبيل إلى حلها، حري بنا أن نحفظه وأن نفهمه وأن نبلغه للخلق. والذي أوحينا إليك، التعبير بالذي يدل على التعظيم وأحيانا يدل على الاشمئزاز، لأن الذي اسم موصول ويحتاج إلى صلة، وإذا كان مبتدأ يحتاج إلى خبر، فالتعبير بالذي يعطي للمعبر فسحة، يأتي بالموصول ويأتي بالخبر. والذي أوحينا إليك هو الحق، أوحينا هي صلة الموصول، هو الحق لا وراء وراءه. ولذلك كم أعداء المسلمين ما يمكن يجدوا في القرآن خطأ، وكل من انتقد رد عليه القرآن، قالوا كيف يقول أكله الذيب ولم يقول افترسه، قالوا أكله الذيب لأن إخوة يوسف أرادوا أن يقول أكله الذيب ولم يبق منه شيء، لأنهم لو قالوا افترسه لقالوا أين الباقي من 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 جسم يوسف، لأن السياق قال أكله الذيب حتى لا يطالبوا ببقية يوسف صلوات الله وسلامه عليه. فكله إعجاز وجمال وجلال، نرجو الله أن يفهمنا إياه.